أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بأنه الروايات تدل على أن الزوج أحق بزوجته من كل أحد من ورثتها وأقاربها، مقدم على الجميع. والروايات قلنا معارضة بروايات أخرى أن الأخ هو المقدم، لكن قلنا أن هذه الروايات لا بد من حملها على محمل، فقد حملت على التقية مضافا إلى معارضتها المشهور، فتسقط عن الحجية إعراض المشهور عنها. إنما الكلام في أنه هذا الحق الثابت للزوج، هل هو بنحو الأولوية فقط أن هذا الزوج أولى، أي إثبات حكم، أم أنه ليس إلا ثبوت حق، بحيث من يتجاوز على هذا الحق يكون عمله باطلا؟ الفرق بينهما أنه إذا كان مجرد حكم، من تقدم وأتى بأعمال بالتجهيزات أثم، إذ أنه لم يستأذن الزوج، لكن عمله ليس باطلا. إلا إذا قلنا بأنه النهي في العبادة يجب بطلان العبادة من هذه الناحية، ولكن ما بناء على الحقية فإنه يثبت حقا للزوج، فمن تجاوز هذا الحق فهو غاصب، عمله باطل، فعله حرام، مثل من يخصب حق الغير حينئذ. فان تجاوز وصلى في مكان أحد هو أسبق بذلك المكان، صلاته باطل لأنه ثابت له حق في ذلك المكان، هنا أيضا حق. كلام في هذا المعنى، هل أن هذا هو حق أم أنه مجرد ولاية، أي إثبات حكم؟ ذكرنا سابقا عبارة الذكرى، أنه قال بأنه هناك قالوا بأنه هل أن هذا يرجع إلى نظره أو نظر الميت، فسروا هذا المعنى بأنه هل أن هذه الأولوية الموجودة للولي هل هو حق أو أنه حكم. فعبارة الشهيد رحمه الله في الذكرى ذكرناها سابقا، وقال بأنه هذا هو هل هو يرجع إلى نظره أو إلى نظر الميت. قلنا بأنه المراد منه أنه فسروه بعض العلماء بأنه يريد من هذه العبارة بأنه هل هو حق أو يريد أو أنه حكم. مراد من عبارته ذكرنا هناك أنه هل هذا إرفاق لنفسه أو أنه إرفاق للميت، كما تقدم بيانه. قبل بيان المختار في المسألة، الوجوه المحتملة في المقام هي أربعة: أن يكون حقا ثابتا بمقتضى هذه الروايات، ظاهر العبارة الزوج أحق بزوجته، الولي أحق من غيره، لفظ الحق استعمل في المقام، وظاهر هذه العبارة أنه يثبت حقا في المقام، بحيث من تجاوز على ذلك يكون عمله باطلا غاصبا، هو يكون عمله باطلا. واستشهدوا أيضا بالحديث الذي تقدم سابقا، إذا كان سلطان الله فتقدم الولي من قبل أن يأذن لسلطان الله يكون غاصبا، فمعناه أن هناك حق ثابت لسلطان الله قبل ولاية، فلا بد أن يأذن لسلطان الله، فلذلك يكون غاصبا. وسيأتي إن شاء الله استشهدوا بهذا الحديث أيضا. الاحتمال الثاني أن يكون هنا حكم، مجرد حكم، بحيث أن هذا الولي له أنه يجب الاستئذان من الزوج، استئذانه، فلو تقدم أحد وخالف ذلك الحكم ولم يستأذن عمله لا بد أن يكون هو مأثوم، لكنه عمله يصح. إلا إذا قلنا بأنه عمل عبادي، والعمل العبادي النهي فيها يوجب فسادها، هذا مبني على هذا المطلب، لا لأجل أنه خالف حقه، وإنما أثم إذ لم يستأذن، أثم من جهة ترك حكم إلهي لم يستأذن، فعمله لا بد أن يكون صحيح. إلا إذا يبطل العمل من ناحية أخرى، هذا هو الذي يكون. احتمال ثالث ذكره في المقام أنه لا، إنه إرفاق للميت وليس إرفاقا لهذا الزوج، للزوجة أو للولي. الاحتمال الثالث هو أنه ولاية مجعولة شرعية أو حق شرعي، ولاية من الشارع الأقدس جعل لهذا الزوج أو للولي أو حق كذلك، أي مجعول من قبل الشارع له. أو الاحتمال الرابع أنه نحو حق واقعي لهذا الزوج، العرف يرى بأن الزوج ألوى بذلك، والواقع يكون كذلك، والولي هو الأولى بالميت كشف عنه الشارع الأقدس، ليس أكثر من ذلك. هذه هي الاحتمالات الأربعة التي يمكن تصويرها. الاحتمال الأول مجرد حكم تكليفي من دون أن يكون شرطا لصحة العمل، فيجب الاستئذان، وإلا إذا لم يستأذن أثم، أما العمل صحيح. الاحتمال الثاني أن يكون ذلك شرطا للصحة، هو حكم تكليفي لكنه شرط في صحة العمل، فلو لم يستأذن الولي والزوج أثم وبطل عمله. القول الثالث أنه ولاية مرجولة شرعية أو حق شرعي، أو أن الاحتمال الرابع حق واقعي ثابت في الواقع كشف عنه الشارع الأقدس. سيأتي إن شاء الله الروايات التي سنذكرها ما الاحتمالات من جملة هذه، نستفيد أي واحد من هذه الاحتمالات الأربعة. قبل الدخول في صميم البحث، لما جرى اسم ذكر الحق وذكر الحكم ينبغي الإشارة إلى هذه العناوين الثلاثة: الملك، الحق، الحكم. هذه العناوين الثلاثة هي موطن البحث فيها في باب العبادة المعاملات، وقد ذكرت هذا البحث في الكتاب الأول من الاقتصادي على التفصيل. هنا ينبغي الإشارة إلى هذا البحث. أولا، هل هناك تقسيم ثلاثي بحيث يكون هناك ملك وحق وحكم، أم أنه ليس إلا في البين اثنان، ملك وحكم، لا يوجد حق؟ والحق وموارد التي يذكرها الفقهاء في كتبه الفقهية، موارد الحق إما أن هو داخل في الملك أو هو داخل في الحكم، ليس في البين حق، إنما الأمر يدور بين الملك والحكم. اختاره بعض الفقهاء منهم السيد الخويي، لكن إنكار الحق مكابرة، إذ ورد الحق والعرف يرى ذلك، يفرق بين العرف بين الملك والحق في كثير من الموارد، وقد ورد الحق في لسان المعصومين في الروايات المتعددة، إنكار الحق مكابرة، وهو ينكر ذلك، لكن على رسالته يكتب حقوق الطبع محفوظة للمؤلف. كيف يمكن الجمع بينهما؟ قولاً هو ينفي الحق ولكن على رسالته يكتب هذا المعنى، فكيف يمكن الجمع بينهما؟ على أي حال، فإنكار الحق هو مكابرة، لا يمكن أن نتغاضى عن هذه الروايات التي وردت في كثير من الموارد، ورد لفظ الحق فيها، والملك واضح والحكم أيضا واضح. هذا هو الذي. ثم اختلفوا أيضا في معنى الحق، ما المراد من الحق؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله وغيره من الفقهاء يعبرون عن الحق بأنه سلطنة ضعيفة كالملك. الفرق بين الملك والحق بأن الملك سلطنة تامة، يكون المالك يتصرف في المملوك بما يشاء ويريد، وله حق دفع المزاحم عن هذا المملوك، من يزاحمه في إرادته وفي تصرفاته له حق المدافعة. هذا هو الملك، سلطنة تامة بين المالك والمملوك. والحق سلطنة، لكن سلطنة ضعيفة، ليس سلطنة تامة، له نوع من التسلط على مورد الحق، أما أنه يدفع المزاحم أو غير ذلك مما سيأتي بيانه، هذا هو الذي ذكره الشيخ الأنصاري واختاره جمع كثير من الفقهاء. لكن بعضهم يقولون أن الحق ليس كذلك، بل هو تابع لمورده الذي تعلق به، يختلف من حيث المورد، وإن الحق والملك شيء واحد إلا أنهما يختلفان من حيث المورد. هذا ما ذكروه، لكن لا بد من بيان ذلك على التفصيل. فالكلام يقع في هذا الموضوع تارة من ناحية اللفظ، معنى اللفظ عرفا لغة، عرفا شرعا، وأخرى يقع في مواردها وخصوصياتها، ثالثا في موارد تطبيقها، أي مورد يطبق الملك، أي مورد يطبق الحق، وأي مورد الحكم. فالكلام يقع تارة بحسب اللغة والمحاورات المتعارفة، وأخرى بحسب الأدلة الشرعية، وثالثة من جهة اللوازم والآثار. الجهة الأولى، لا ريب في وجود الاختلاف بين العناوين الثلاثة. عرفا كل من أطلق هذه المفاهيم الثلاثة يرى بأن مفهوم الملك شيء، مفهوم الحق شيء، مفهوم الحكم شيء، يفرق بين هذه المفاهيم وهذه المعاني الثلاثة، عرفا لغة، عرفا وعقلا، وذلك لوجود نحو من السلطنة والاستيلاء في الملك والحق بخلاف الحكم. حكم لا يوجد فيه استيلاء وسلطنة، وإنما هو إلزام، ليس هو إلا الإلزام فعلا أو تركا أو الترخيص. الحكم هذا معناه، الإلزام فعلا أو تركا أو الترخيص في الفعل، هذه هي هو معنى الحكم. فيكون إعمال الحكم إعمال سلطة الحاكم، الحاكم هو الذي كان مسلطا على إصدار هذا الحكم، هو المؤهل لإصدار هذا الحكم، إما الشارع الأقدس، أما القانون، أو أي شيء آخر، فهو له حقية، وهو له حق إصدار هذا الحكم في الشخص. وأما الملك والحق سلطة خاصة للشخص تحصل بأسباب خاصة، وين اختلف الفقهاء في تفسير الحق كما ذكرت، وسيأتي بيان ذلك أيضا، أن الحق هل هو سلطة ضعيفة أم أنه ليس الحق والملك باختلاف إلا في مواردهما. فالملك في اللغة والعرف هو نحو إضافة بين المالك والمملوك للاعتبار الخاص بينهما، ما أتت هذه الإضافة اعتباطا لوجود اعتبار خاص، هذا الاعتبار الخاص يسمى ملكا، للاعتبار الخاص بينهما الذي هو معنى لام الملك الدارج عند الناس. يقولون الفرس لزيد، الدار لعمر، لام الملك هذه إنما تفيد هذا النوع من الإضافة بين مالك الفرس ونفس الفرس، دار ومالك الدار، مثل الدار لزيد، يتصرف المالك في مملوكه بما يريد ويشاء وله دفع المزاحم عنه، فإذا باع المالك ما يملكه إلى آخر انتقلت هذه الملكية إلى الثاني وانتفت ملكية الأول عنه، هذا لعلنا الاعتبار سقط حينئذ. فإذا باع المالك ما يملكه إلى آخر انتقلت هذه الإضافة إلى المالك الجديد وسقطت عن المالك الأول. وأما الحق فهو إضافة بين صاحب الحق وحقه، لكنها نوع إضافة تختص بمورد خاص، هذا بناء على أن الاختلاف بين المالك بين الملك والحق هو الاختلاف موردي وليس في حقيقتهما اختلاف. هذه سلطة وهذا نوع نحو سلطة أيضا، لكن ما مورد الحق يختص به وأما الملك أعم من ذلك. بمورد خاص فهي أما من فسر الحق بأنه سلطة ضعيفة كما عن بعض الفقهاء فقد اختلف لا يختص بالمورد، مورد الحق كان شيئا أو قد يكون مورد الملك ملك وحق المجتمعين في مورد واحد، فهي سلطة ضعيفة كما عن بعض الفقهاء منهم الشيخ الأنصاري في مكاسبه. وبعبارة أخرى إن المملوك في الإضافة الملكية أقسام هذه الإضافة، تارة يكون عينا متقومة بنفسها كالدرهم والدار والفرس، وأخرى يكون عرضا ومعنا كالعقد والفسخ، أنه يملك العقد يملك الفسخ، وعمل الحر ونحوهما، أن الإنسان يملك عمله، هو عمل الحر ملك له ونحو ذلك. والأول وهو ما إذا كان عينا متقومة بنفسها تارة يكون خارجيا كالدرهم والفرس الخارجيين، وأخرى يكون في الذمة كالمبيع في السلم والثمن في النسيئة. هو هذا المبيع في السلم إذا وجد صار عينا خارجية، الآن لا يوجد، ولكنما هذا في الذمة، والثمن في النسيئة. وثالثة لا يكون كذلك كما في حق الجناية وحق الزكاة، لا هو عين خارجي ولا هو في ذمة، حينئذ في الذمة حق الجناية حق الزكاة، بناء على بعض الأقوال أن للفقير حق في مال الغني، له حصة في مال الغني كما تدل عليه بعض الروايات. ويختلف الأول عن الأخيرين أي العين الخارجية في أن الأول وجود قائم بنفسه والأخيرين وجودهما قائم بغيره. هنا وفي أن اعتبار وجود الأول لا يتوقف على إضافته إلى مالك، الفرس موجود خارجي، وجد مالك لم يوجد مالك هو عين خارجية، إذا صار مالك في المال أضيف ملكيته إلى هذا. وأما وجود الأخيرين اعتبارا يتوقف إضافته إلى مالك فيكون اعتباره ملازما لاعتبار إضافته، لو لم تكن هذه الإضافة لما تحقق السلم ولا تحقق النسيئة ولا تحقق جناية حق الجناية ولا غيره إلى المالك. فلو انتفى مصحح اعتبار إضافته إلى المالك امتنع اعتباره. مثلا لولا السلف لم تنع شيء في ذمة البايع، كما أنه لولا النسيئة لم تنع اعتبار شيء في ذمة المشتري، فوجود الدين في النسيئة هو الذي أوجد هذا الدين في ذمة المشتري، كذلك السلف، وكذلك الجناية ووجود سبب الزكاة لم تنع اعتبار شيء في العبد أو في النصاب فأقسام الأولي وهو العين ثلاثة، ثم نأتي للقسم الأول وهو ما إذا كانت عينا خارجية، أقسام ثلاثة. الأول أقسام الأول ثلاثة، وأما الثاني وهو المعنى فأقسامه أيضا ثلاثة، لأنه تارة يكون ذميا أي في الذمة، كعمل الحر الأجير المملوك في ذمته للمستأجر. الحر هو عين خارجية، إنسان عمله لا يوجد إلا بتحققه بالخارج حينئذ، لكنما مملوك في ذمته للمستأجر بالإجارة. وأخرى ما كان قائما بغيره من غير أن يكون في الذمة، وهو إما أن لا يكون اعتباره موقوفا على إضافته إلى مالك، كما في منافع الأعيان المملوكة كالدار والعبد، فإن اعتبارها في الخارج يكون تابعا لقابلية العين للمنفعة سواء أكان لها مالك أو لم يكن، وإما أن يكون موقوفا على ذلك مثل حق الخيار القائم بالعقد، وحق الشفعة القائم بالمبيع، وحق القسم القائم بالزوج، وحق التحجير القائم بالأرض، وحق القصاص القائم بالجاني، وحق الرهانة القائم بالعين المرهونة، إلى غير ذلك من الحقوق. فإنها لو لم يكن مصحح لاعتبار إضافتها إلى المالك لم يصح اعتبارها. فمن هنا أتى الاختلاف بين مورد الحق ومورد الملك، ومنه منافع الأجير الخاص الذي يستأجر بلحاظ منافعه الشخصية. ولا يخفى أن إضافة المالكية والمملوكية بين المالك وكل واحد من المذكورات في الجميع على نحو واحد، في كل هذه الأقسام التي ذكرناها مالك ومملوك إضافة واحدة، ليس فيها شدة وضعف، ليس فيها أي مرتبة شديدة ومرتبة ضعيفة، كما أن زيدا مالك الفرس والدار الخارجيين، كذلك هو مالك للدين الذي في ذمة المشتري الذي اشترى منه نسيئة، أو في ذمة على بايعه سلفا ولمنافعه إذا كان أجيرا، ولمنافع العين التي استأجرها، كلها على حد سواء مالك ومملوكية، ولفسخ العقد إذا كان مغبونا، هو مالك لحق الفسخ إذا كان مغبونا، لا يفرق هنا حق وهناك على حد سواء، ولأخذ المبيع بالشفعة إذا كان شريكا، وللاقتصاص من الجاني إذا جني عليه أو إذا جنى عليه عمدا، ولاستيفاء دينه من العين المرهونة، إلى غير ذلك من الأمثلة. ولا تفاوت بين أفراد هذه الإضافة في الموارد المذكورة قوة وضعفا. نقول أن المالكية والإضافة هذه في العين الخارجية أقوى من الإضافة من الدين، لا يوجد مثل هذا، بل هي في الجميع على نحو واحد وفي مرتبة واحدة، وإن كان يختص بعضها اصطلاحا باسم الملكية والآخر باسم الحقية، وليس الاختلاف بين الملكية والحقية إلا بحسب المورد لا غير فقط. هذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الاختلاف بين الملك والحق ليس في الإضافة والاعتبار الخاص، وإنما بحسب المورد، بخلاف الشيخ الأنصاري حيث لم ير هذا الرأي، بل قال بأن الاختلاف بينهما في الضعف والشدة، إذ أن للملك مراتب وللحق مراتب أيضا تختلف حينئذ، وبناء على هذا الرأي يترتب عليه أثر معين، وسيأتي بيانه إن شاء الله.